الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول إمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الأحكام والفوائد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قتل الكلاب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زاذان ويونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم. قال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبي رافع وأبي أيوب رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح، ويروى في بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم شيطان، والكلب الأسود البهيم الذي لا يكون فيه شيء من البياض، وقد كره بعض أهل العلم صيد الكلب الأسود البهيم.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام أبو عيسى الترمذي في جامعه، قال: باب ما جاء في قتل الكلاب، يعني بيان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل الكلاب. الكلاب أمة من الأمم التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فيها منافع وفيها مضار، ومن منافعها حماية الماشية، حماية الزرع، الصيد وما إلى ذلك. وأما أضرارها فكثيرة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها. لكنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتلها، وإنما كان ذلك عندما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة، أمر بقتلها ثم نسخ ذلك الأمر. لكن لا تترك الكلاب هكذا، كل مؤذٍ يقتل وكل ضار يقتل، كل ما يجلب الضرر، كل ما يؤذي يقتل من الحيوان ومن الكلاب. أما إذا لم يحصل منه ضرر فإنه يترك ولا يقتل. واستثنى الرسول صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود البهيم، يعني الذي فيه سواد كله، ليس في جسمه بياض وإنما كله أسود، هذا يقتل. لأنه أتى في بعض الأحاديث أنه شيطان، وكره يعني كراهة التحريم صيد الكلب الأسود، وقالوا بأنه ليس فيه فائدة ولا فيه ذكاء كالكلاب الأخرى. ولهذا يتشيطن. فيه صفات الشياطين. ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله. وأما بقية الكلاب فلا تقتل عن بكرة أبيها، وإنما كل من يجلب ضررا أو أذى للناس يقتل، وهذا هو الحق. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن منيع، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا هشيم، هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا منصور بن زاذان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال ويونس، يونس بن عبيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسن، حسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من أمسك كلبا ما ينقص من أجره. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مغفل وأبي هريرة وسفيان وأبي زهير. قال أبو عيسى حديث. قال: وفي الباب عن عبد الله ابن مغفل وأبي هريرة وسفيان. نعم هكذا شيء. وسفيان ابن أبي زهير.
أنت قلت عن أبي زهير. وسفيان.
وسفيان ابن أبي زهير.
تمام.
نعم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أو كلب زرع. ثم قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية. قيل له: إن أبا هريرة كان يقول: أو كلب زرع. فقال: إن أبا هريرة له زرع. ثم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: حدثنا عبيد بن أصباط ابن محمد القرشي قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه قال: إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني وغير واحد قالوا: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ويروى عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص في إمساك الكلب وإن كان للرجل شاة واحدة. حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء بهذا.
قال رحمه الله تعالى: باب من أمسك كلبا ما ينقص من أجره، يعني بيان الذي يتخذ كلبا ويحبسه في بيته هل يسبب له ضررا؟ من أمسك كلبا غير مرخص فيه ينقص من أجره، كل يوم قيراط، وكذلك يكون ذلك الكلب سبب في عدم دخول الملائكة لذلك البيت الذي فيه ذلك الكلب. فينقص من أجورهم ويحرمون من دخول الملائكة. هذا الذي يحتبس الكلب الغير مرخص فيه. وأما المرخص فيه فليس به بأس لو احتبسه، لأنه إنما احتبسه لفائدة واحتاج إلى نفعه في الماشية أو الزرع أو الصيد. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضار، ليس بضار يعني ككلب الصيد، يعني كلب الصيد ولا كلب ماشية، يعني كلب الغنم، قال نقص من أجله كل يوم قيراطان، يعني إذا اتخذ كلب غير مرخص فيه. وأما ما كان مرخص فيه ككلب الصيد وكلب الزرع وكلب الماشية هذه مرخص فيها فلا بأس باقتنائها، لأنه ما اقتناها لأمر آخر، لأمر غير مأذون فيه، وإنما اقتنى ذلك لإذن الشارع، لأنه أذن في اقتناء كلب الصيد واقتناء كلب الماشية واقتناء كلب الزرع، فلا بأس باتخاذه. وأما البقية لو اتخذها انتقص من أجره كل يوم قيراط، وكذلك حرم أهل البيت من دخول الملائكة. وحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية، أمر بقتلها، هذا في بادئ الأمر، لكن ذلك الأمر نسخ، وإنما يقتل ما كان مؤذي. قال إلا كلب صيد أو كلب ماشية، وهذا استثناء، كلب الصيد يتخذ وكلب الماشية يتخذ، ولم يذكر في الحديث كلب الزرع. قال قيل له إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع، يعني انضاف إلى كلب الصيد وكلب الماشية، قال كلب زرع، فقال إن أبا هريرة له زرع، يعني أنه خبير في هذا وعنده علم من الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أضاف كلب الزرع، فالمأذون فيه كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع. والذي بعده حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. وهذا فيه حرمان، وانتقاص الأجر يعني ذهابه، لهذا يقول سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذا دليل على ذهاب الأعمال، ومن ذلك اتخاذ الكلب الغير مأذون فيه يذهب العمل وينقصه. وأما المأذون فيه فلا بأس باتخاذه، وهو كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع. وكذلك حديث عبد الله بن مغفل قال: إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لا أمرت بقتلها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كل مضر. كما جاء في الحديث: خمس من الفواسق أو سبع من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، في الحل وفي الحرم يقتل. قال السبع العادي، كل سبع وكل ما يعدو كالكلب والأسد والنمر وما إلى ذلك من الحيوانات التي تعدو وتفترس، فهذه تقتل. وأما الذي لا يؤذي هذا يترك. قال إلا، قال فاقتلوا منها كل أسود بهيم. بهيم يعني السواد خالص، ليس فيه شيء غير السواد. قال وما من أهل بيت يرتبطون كلبا، يعني يحبسونه، إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط، من عملهم كل يوم يذهب قيراط، والقيراط كجبل أحد. قال إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم. كلب الحرث يعني كلب الزرع، فهذه مأذون في هذا الاستثناء، مأذون به شرعا، فهو لا ينقص الأجر إن احتبسه الإنسان، وإنما الأجر ينقص عند اقتناء الغير مأذون فيه. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ أحمد بن منيع، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المعروف بن علية، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب، أيوب بن أبي تميمة السختياني، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن نافع، نافع مولى بن عمر، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الباب عن عبد الله بن مغفل وأبي هريرة وسفيان بن أبي زهير رضي الله عن الجميع، وحديث ابن أبي وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والذي بعده من طريق شيخ قتيبة بن سعيد بن جميل، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار المكي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا رباعي، وأعلم عند الإمام الترمذي الرباعيات إلا حديث واحد، حديث أنس، وفي إسناده ما قال لكنه يصح بطرقه. نعم، القابض على ديننا. والذي بعده من طريق شيخ الحسن بن علي الحلواني، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعان، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا معمر، معمر بن راشد الأزدي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ويروى عن عطاء بن أبي رباح، وعطاء بن أبي رباح المكي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال أنه رخص في إمساك الكلب وإن كان للرجل شاة واحدة، يعني حتى لو كان الزرع قليل أو الماشية قليلة لا بأس باتخاذها، إنما اتخذ لغرض وهو حفظ الزرع من أن يعدو عليه أحد فيتلفه، وكذلك الماشية يحفظها من أن يعدو عليها أحد فيسرق منها وما إلى ذلك. قال حدثنا بذلك إسحاق بن منصور الكوسج، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال حدثنا حجاج بن محمد المصيصي الأعور، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم، أي الباقي. والذي بعده من طريق الشيخ عبيد بن أصباط ابن محمد القرشي، صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة والترمذي وابن ماجه. قال حدثني أبي، أبوه أصباط ابن محمد، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن مسلم ابن يناق المكي. إسماعيل بن مسلم ليس ابن يناق. النساء يشوفون التحفة هل هو ابن يناق أو أنه إسماعيل بن مسلم. لا بكر إيش الحسن في المكي ضعيف صح وغيره وفيه هو المكي هو المكي
في السكوني
ها السكوني لا هو المكي. النساء يشوفون التحفة الترمذي بن ماجه الضعيف المكي عن الحسن بن أبي الحسن البصري. نقول إسماعيل بن مسلم المكي حتى يأتينا الخبر. إسماعيل بن مسلم المكي ثقة ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. نعم.
قال باب ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليست معنا مدي. فقال النبي وليس معنا مدن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ما لم يكن سنا أو ظفرا. وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري قال حدثنا أبي عن عباية ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا
محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري قال حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه. خطأ.
عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج.
أيوه.
بدل ابن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه.
قال حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عباية عن أبيه وهذا أصح. وعباية قد سمع من رافع والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يذكى بسن ولا بعظم.
قال رحمه الله تعالى باب في الذكاة بالقصب وغيره يعني بيان الذكاة بغير السكين. المعلوم أن الذكاة تكون بالمدى وهي السكاكين فيجوز الذكاء بغير السكاكين. كل شيء حاد كما مر معنا في المروة وهي الحجر الأسود الذي يكسر الحجر الأبيض المرو حجر الأبيض الذي يكسر فيكون طرفه حاد. أورد رحمه الله تعالى حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليست معنا مدى يعني أنهم سيقابلون العدو وسيغنمون منهم فإذا أرادوا أن يذبحوا قال وليس معنا مدى يعني سكاكين فيحتاجون إلى ذبح ليأكلوا ويتقووا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم هذه قاعدة عامة قاعدة ما أنهر الدم أي شيء ينهر الدم أي شيء يحصل به الذبح يجوز المهم أنه يريق الدم. قال وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن استثناء سن أو ظفر. السن والظفر لا يذكى بها. قال وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، لأن العظم هو زاد إخواننا الشياطين، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر بها، أن يستجمر بعظم أو روث، وقال العظم زاد إخوانكم الجن يجدونها أكثر ما يكون وفرة من اللحم. وأما الظفر قال فمدى الحبشة، يعني سكاكين الحبشة التي تستخدمها الحبشة، وهذا نهي عن المشابهة. قال والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يذكى بكل شيء ما عدا، قال لا يرون أن يذكى بسن ولا بعظم، يعني على الحديث. وأما كل ما أنهر الدم، وهذه قاعدة عامة، ما عدا السن والظفر، وأما البقية فلا بأس. ولهذا قال باب في الذكاة بالقصب وغيره. القصب لأن له طرف حاد وقد ينهر الدم، لا بأس إذا أنهر الدم لا بأس، قصب أو غيره. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث الشيخ هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. سعيد ابن مسروق أخو سفيان ابن مسروق الثوري. عن عباية بن رفاعة بن رافع وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه رفاعة بن رافع ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن جده رافع ابن خديج رضي الله عنه رفاعة بن رافع، أي قال عن عباية ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج، عن أبيه أبوه رفاعة ابن رافع ابن خديج. ورفاعة ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن بشار الملقب بندار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى قال حدثنا يحيى بن سعيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثني أبي أبوه سعيد بن مسروق سعيد بن مسروق، إذن هو والد سفيان ليس أخوه، والد سفيان سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عباية بن رفاعة وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن رافع، وهنا لم يقل عن أبيه وإنما قال عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه. نعم نعم جد. قال ولم يذكر فيه عن عباية عن أبيه، وهذا أصح، يعني أصح بدون أبيه. قال وعباية قد سمع من رافع، فهو يروي عن جده ويروي عن أبيه. طيب يقولون مسلم في التحفة غير واضح من هو إسماعيل بن مسلم، لكن في ترجمة الأعمش من التهذيب روى عن إسماعيل بن مسلم المكي،
ودع الأعمش.
إذن هو إسماعيل بن مسلم المكي، لكن هل هو ما نظرته هل هو يروي عن الحسن إسماعيل بن مسلم المكي يروي عن الحسن، انظروا التلميذ وانظروا للشيخ. إذا نظرتم مثل هذا تنظروا للتلميذ وتنظروا للشيخ، هل شيخ إسماعيل بن مسلم المكي هو الحسن بن أبي الحسن البصري؟ خلاص عرفنا أن تلميذه هو الأعمش، لكن هل هو شيخه هو الحسن بن أبي الحسن البصري؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البعير والبقر والغنم إذا ندف صار وحشيا يرمى بسهم أم لا. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن أبيه عن جده رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا. ثم قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عباية عن أبيه، وهذا أصح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وهكذا رواه شعبة عن سعيد بن مسروق من رواية سفيان. انتهى كتاب الأحكام والفوائد.
قال رحمه الله تعالى: باب في البعير والبقر والغنم إذا ند. إذا ند يعني هرب واستوحش، يعني ند هرب ولم يستطع على مسكه. قال: وصار وحشيا يعني توحش، أصبح بدل أن كان أليفا أصبح وحشيا. قال: يرمى بسهم أو لا. من المعلوم أن البقر أن الغنم والبقر والإبل تذبح إما في الحلق وإما في اللبة كما في الإبل، يقول ممن روى عن الحسن إسماعيل بن مسلم المكي وإسماعيل بن مسلم العبدي، لكن العبدي لم يروي عن الأعمش، فإذن يكون إسماعيل بن مسلم المكي الضعيف. نعم، أخرج له ضعيف وأخرج له الترمذي بن ماجه. إما الذبح وإما الذبح في الحلق وإما النحر في اللبة. لكن عند الضرورة كذلك أيضا لا بأس أن يذبح هذا وينحر هذا، المهم ما أنهر الدم، شرط الذكاء إنهار الدم. فالإبل إذا ندت وهربت وتوحشت تصبح كالصيد، ترمى بسهم، فإذا خزق السهم الإبل ونزل منها الدم فهي صيد كالصيد، هذا ذكاته. كذلك المتردية إذا سقطت على رأسها في بئر مثلا أو حفرة ولم نستطع إدراك حلقه أو نحره حتى ننحره أو نذبحه، لا بأس أن نطعنه في فخذه أو في أي مكان من جسمه حتى يسيل الدم. وهذا يكون مثل الأوابد التي هربت. أورد رحمه الله تعالى حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من إبل الغم. ند يعني هرب وتوحش، وما استطاعوا في مسكه، ولم يكن معهم خيل، يعني خيل يلحقونه عليها. قال فرماه رجل بسهم فحبسه الله، يعني أنه وقع فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد، إن لهذه البهائم أوابد، يعني توحش ونفرة، ولكن الله سبحانه وتعالى يذللها للعباد، ولا فيها نفرة وهروب من الناس وتوحش وبعد. قال إن لهذه البهائم أوابد، كأوابد الوحش، يعني نفرة. قال فمن فعل منها هذا فافعلوا به هكذا، يعني ما فعل منها هذا، يعني أنه ند وتوحش، افعلوا به هكذا، يعني ارموه. فإذا وقع فيه السهم وسال الدم فكلوا، فهذا يكون ذكاته. والذي بعده حديث رافع قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، العمل على هذا على أنه إذا ند يرمى وإذا تردى يرمى. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. وهكذا رواه شعبة عن سعيد بن مسروق من رواية سفيان. وهذا آخر أبواب الصيد عندنا، وعند القارئ آخر أبواب الأحكام والفوائد. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ هناد بن السري أبو السري، وهو ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال: حدثنا أبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه رفاعة بن رافع ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه. والذي بعده من طريق شيخه محمود بن غيلان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال: حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا سفيان، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه سعيد بن مسروق ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عباية بن رفاعة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جده رافع بن خديج ثقة، عن جده رافع بن خديج صحابي رضي الله عنه. نعم.